أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالأمس ذكرنا بعض ما تسرب من الموروث الروائي السني أو من كلمات السنة إلى تراثنا الشيعي، وهذه هي الدعوة الأساسية التي أطلقتها أخيراً، من أن الموروث الروائي الشيعي عندنا موروث موبوء مريض معلول، لا بد من تنقيته، لا بد من شفائه من الأمراض التي ابتلي بها، وإلا بيني وبين الله لا نستطيع أن نحصل على المنظومة الفكرية التي جاء بها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن نعتقد بأن مدرسة أهل البيت وهي مدرسة العترة هي عدل القرآن التي لا تفارق القرآن ولا يفارقها القرآن. هذا هو منطوق وصريح حديث الثقلين المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا منطوق، وهذا النص حديث الثقلين. إذن أعزائي، هذا الحديث من أهم وأدق وأعمق الأحاديث التي تقول أن أي حديث لم يوافق القرآن فهو زخرف لم يقوله. لماذا؟ لأنه إذا كان هو حديث لا يوافق القرآن، إذن افترق عن القرآن أو لم يفترق؟ افترق عن القرآن، إذن لا قيمة له. إذن إذا جاءت روايات تقول أن رسول الله هو المقصود بعبس وتولى، شيعة وسنة، سنة وشيعة، هذه تنسجم وإنك لعلى خلق عظيم أو لا تنسجم؟ لا إذن أضربوا بها عرض الجدار خلاص. لا تقولوا السند صحيح وما أدري قوي وثقها فلان، فليوثقها الدنيا والآخرة. إذا قالت الروايات أنه نام عن صلاة الصبح، هذا هل ينسجم مع قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ اتبعوني، نتبعه في ترك صلاة الصبح لما نتبعه، أي منهم ترك صلاة الصبح ولو سهوا مو مشكلة. ولذا وجدت بأنه العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأنه وهذا لا ينافي العصمة أن ينام عن صلاة الصبح مولانا، ومن ناقش فيه فهو شرذمة من المتأخرين. علامة المجلسي نعم يقول. لماذا يقول؟ لماذا يقول؟ لأنه في حال النوم لا تكليف له حتى ينافي العصمة، هو معصوم في حال الاختيار، أما في حال النوم مختار أو غير مختار. هنا مولانا صار عقلي منا يستدل بالعقل لتوجيه ماذا؟ لتوجيه طبعا، وإن كان بالأخير بعدة طرق أخرى مو بهذا الطريق يحاول أن يدفعها، أن نومه كيقظته، أنه لا فرق بين نومه ويقظته، يذهب بطريق آخر حتى ينفي ماذا؟ ينفي أنه نام. وإن كان القول، التفتوا أعزائي، القول بنومه عن صلاة الصبح بحسب النصوص الروائية أعزائي يصرح العلامة التستري أنها متواترة، مو متواترة عند السنة، متواترة عند من؟ عند الشيعة. انطوني هذا المولان تستري، هو النفس مجلد يبلي. هذا قاموس الرجال أعزائي للتستري، هذا قاموس الرجال للتستري. أنا قلت للأعزاء هذا قاموس الرجال من الكتب اللي أنا بيودي أن الأعزاء يجعلوه للمطالعة عندهم. هذا قاموس الرجال بالأخير بيفد رسالة مولانا تحت عنوان رسالة في سهو النبي. شوفوها شوفوها مولانا، رسالة في سهو شنو النبي. هذا الكتاب 12 مجلد، خلي ذهنكم يم. و12 مجلد، كل مجلد مولانا أبو 700 صفحة و800 صفحة و1000 صفحة. هذول في على الكتاب كاتبين هذه الرسالة ما صاف فيها بالحروف حتى لا يقدر كل واحد يقرأها مولانا، مكتوبة بالشكل الحجري مولانا. شوفوها مولانا، شوفوها. ولهذا واحد من يوصلها يقرأها، لو ما يقرأها بعد ما يقرأ. ليش؟ لأنه جدا متعبة بخطه هو، قدس الله نفسه، فمقابلة للقراءة مولانا. فهم ما صاف فيها لأنه جامعة مدرسين طابعة الكتاب، فخايفة أنه يصير مشكلة أي ها في قم، فما طابعي. وفي آخر الرسالة، اللي الرسالة لو تطبع 70-80 صفحة، يقول: فتلخص مما شرحنا أن كلا من سهوه صلى الله عليه وآله في الصلاة ونومه عنها مما تواتر به الأخبار. فإذا هذا الرسول الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولياء أولين والآخرين، بل أشرف ما خلق الله على الإطلاق، تبين مولانا صلاة الصبح يصلي لو ما يصلي مولانا. رواية بعد يقول: وأنه لم يختلف في جواز الأول قبل المفيد أحد من الإمام، يعني إلى القرن الخامس كما يدعي. طبعا لا أوافقه ها، ولكن أريد أبين أنه الروايات ماذا فعلت بنا، الروايات هذا الموروث الآخر الذي كان يريد أن يطعن ويمزق شخصية رسول الله. لأن عموما حكام بني أمية وحكام بني العباس وغيرهم، هؤلاء أصلا كانوا يصلون لهم ما يصلون أساسا، كانوا أصلا كانوا صلاة الصبح إذا ما يقومون ما يأتون صلاة الصبح يصلوها، فلا بد يجدون مخرجا. هذا المخرج أين؟ عند رسول الله. بمجرد أحد يقول لهم: لماذا لا تصلي الصبح؟ يقول: شنو بس أنا ما أصلي، ورسول الله ما يصلي الصبح، شنو إشكال؟ يقول: لم يختلف أحد من الإمامية إلا الشيخ المفيد، وأول من منع منه من الإمامية المفيد. هذه هم للشبهة سبقت إلى ذهنه، يعبر عنها الشبهة في مقابل البديهة. يقول: من بديهيات مدرسة أهل البيت سهوه. يقول: وأما التفت، وأما الثاني، يعني شنو؟ يعني نومه عن صلاة الصبح. التفت له عزائي، اقرأوا جيدا. وأما الثاني فلم يمنع منه أحد حتى الشيخ المفيد مولا، حيث أن المفيد وإن تشكك فيه أولا إلا أنه قال به أخيرا. موجودة مولانا في النكت الاعتقادية، راجعوه. بعد مولانا: وهو المفهوم من تقرير الشيخ. إذن الشيخ هم قائل ينفي سهو النبي، ولكن يقول ماذا؟ بنوم النبي. وهو المفهوم من تقرير الشيخ، من أين؟ لإخباره حيث رواها ولم يذكر لها تأويلا. يقول: عندما جاء إلى روايات سهو النبي ذكرها وذكر لها تأويلا، أما عندما جاء إلى نوم النبي ذكرها من غير ماذا؟ من غير أن يؤولها. هذا معناه أنه راض بها. كما ذكرنا في أخبار فلان، إلى أن يقول هذه عبارة: وبه صرح من المتأخرين شيخنا الشهيد، فعليه إجماع المتقدم والمتأخر. ولذا تعبير العلامة المجلسي يقول: لم يناقش فيها إلا شرذمة من المتأخرين فيما يتعلق بنومه. هذه الروايات من أين جاءت؟ وهي روايات كلها بأسانيد شنو؟ ها؟ بأسانيد سنية وبأسانيد شيعية. كيف دخلت إلى تراثنا؟ شنو؟ كيف دخلت إلى تراث مدرسة أهل البيت؟ أعزائي، واقعا المشكلة عويصة جدا في موروثنا الروائي، لا بد. وأقولها هنا صريحة، لا يتبادر إلى ذهن أحد أريد أن أنفي دور الرواية، لا أريد أن أنقي الرواية مما علق بها من موروث الأمويين ومن موروث الإسرائيليات ومن موروث الدخلاء على مدرسة أهل البيت. هسه الآن تعالوا معنا لنضرب بعض الأمثلة. طبعا في المقدمة أعزائي احفظوا لهذا الأصل أعزائي، أنا عندما دا أتكلم هنا ترى قيمة الأشخاص وأعلام الإمامية محفوظ في محله. أنا لا أريد لا سمح الله أن أطعن في الشيخ الصدوق ولا في الشيخ المفيد ولا في السيد المرتضى ولا في العلامة المجلسي ولا في السيد الخو، أبدا أعزائي. الأشخاص احترامهم خدماتهم مشكورة جزاهم الله خير. إذن الحديث ليس في الأشخاص وإنما البحث في الآراء والنظريات والاجتهادات. أنا حديثي في ماذا؟ في كلماتهم وآرائهم وآراءهم ونظرياتهم، معصومة أو غير معصومة أعزائي؟ ليست معصومة، قابلة للأخذ والرد والاجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ. أنا همي أنه إسقاط القدسي عن الرأي حتى يفتح باب الاجتهاد، وهذه من مقومات مدرسة أهل البيت. هسه أريد أضرب لكم هاليوم فد مثال لعل الأعز المتابعين هذا المثال سامعي مني، ولكنه أريد أطبقه بشكل علمي هاليوم. من المعروف أعزائي والمشهور عند الجميع أن تفسير الطبري يعد من أهم التفاسير عند السنة، وتأريخه 300 ووفاته ووفاة صاحبه 311 من الهجرة، يعني بيني وبين الله كان معاصرا للغيبة الصغرى، إذن كان قريبا جدا أعزائي. ويعد من كبار علماء التفسير عند السنة، بل لعله من أقدم علماء التفسير عند السنة. هذا مما لم يختلف عليه أحد من علماء السنة، بالنحو الذي حتى أشد المناقشين للروايات مثل ابن تيمية عندما يصل إلى تفسير الطبري يقول لا مجال لمناقشة ماذا؟ الطبري. تفتولي هذا واحد، هاي خصوصية. الخصوصية الثانية أن من أهم مواصفات هذا التفسير أنه أكثر من نقل الإسرائيليات، هاي من خصائص التي كتبت عنها دراسات حديثة عند علماء السنة، مو عندنا، ها هم كتبوا كتابات دراسات ماجستير ودكتوراه وبيّنوا أن هذا الكتاب يعد من أهم مصادر الإسرائيليات، يعني الموروث الإسرائيلي. أعزائي الإسرائيلي يعني الروايات التي دخلت إلينا من أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار وابن تميم، هؤلاء الذي كانوا من اليهود والنصارى والمجوس وكانوا من علمائهم وأسلموا هسه إما ظاهرا وإما ظاهرا وواقعا، فأدخلوا تراثهم أدخلوه أين؟ ها؟ واطمئنوا لا توجد دائرة لم يدخلوا تراثهم فيه، يعني في العقائد أدخلوا تراثهم، في الأخلاق أدخلوا تراثهم، في السلوك، في القصص، في التاريخ، في المعاجز، في كل الدوائر المعرفية كان عندهم تراث ضخم كله أدخلوه بعنوان ماذا؟ ولكن ما قالوا السند، تفتولي ما قالوا السند سند يهودي، وإنما السند وضعوا له ماذا؟ عن ابن عباس. ولذا ابن أبو هريرة من أهم تلامذة كعب الأحبار، وكعب الأحبار وأبو هريرة نقلت عنه 5500 رواية لا أقل، في مسند أحمد 3900 رواية، في الكتب الستة 450 رواية. التفتوا لي أعزائي، إذن أبو هريرة اللي هو تلميذ منه، تلميذ كعب الأحبار، طبعا يكون في علمك الخليفة الثاني منع أن يدون الحديث وأن يقال الحديث، ولكن أعطى كرسي للحديث لكعب الأحبار في مسجد رسول الله، كان عنده كرسي مخصص. يعني شلون الآن تدخلون مولانا مسجد أعظم مولانا هذا مكان درس فلان، في مسجد رسول الله كعب الأحبار كان عنده شنو؟ مكان خاص لإلقاء الحديث. وأنتم تعلمون يعني أن السلطة كانت متبنية ماذا؟ لمشروع من؟ هذا الأعزاء، هذا الكلام من يقوله أعزائي؟ هذا الكتاب تفسير الطبري، وإذا الإخوة يريدون يشترون تفسير الطبري يشترون هذه الطبعة أعزاء، مو أي طبعة أخرى، هاي الطبعة. تفسير الطبري اللي هي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي دار عالم الكتب أعزائي، يقع في 29 مجلد وفيه تحقيقات قيمة، أي كتاب لا تشترون أعزائي، وهواي كتب تشتروها قيمة علمية ما إلها، هذا الكتاب بهذا التحقيق له القيمة العلمية. الجزء الأول أعزائي صفحة 55 يقول خصائص هذا الكتاب، التفتوا لي، يقول خصائص منهج الطبري في تفسيره: أولاً التفسير بالمأثور، التفسير باللغة، الاهتمام بالنحو، الإكثار من الشواهد الشعرية، الترجيح بين القراءات، الإدلاء برأيه، الاجتهاد في المسائل الفقهية، اجتناب التأويل، الانتصار للمذهب السلفي، هاي تسعة، الخصوصية العاشرة، الإكثار من الإسرائيليات. إذن واحدة من خصائص كتاب الطبري الإكثار من ماذا؟ من الإسرائيليات. طبعا يكون في علمكم، عد هو مهنا يقول هذا الإكثار من الإسرائيليات، ترى أقل التفاسير في ذلك الزمان إسرائيليات، وإلا ذنيك هواي أكثر ماذا من هذا الكتاب. جيد، هذه نقطة احفظوا لي. إذن هذه مقدمات رياضية. إذن تفسير الطبري أكثر من ذكر ماذا؟ الإسرائيليات. المقدمة الثانية: ومن المعروف والمحقق والتحقيق، بعد ما ادري شنو، والتدقيق، عندك جمله ثالثه رابعه حتى اضيفها مولانا، عند جميع المحققين الشيعة. هذا القيد خلي كم خط جوا المحققين، مو بعض جهلة الشيعة اللي لا يعرفون اصلا هذا التفسير الطبري هو شنو هو. عند محققي التفسير عند الشيعة ان واحده من اهم مصادر الرواية للشيخ الطوسي هو تفسير الطبري. مع كل احترامنا لقدر ماذا؟ الشيخ الطوسي. كل المحققين الذين كتبوا في تفسير الطوسي التبيان قالوا أن واحدة من أهم مصادره الروائية، من أهم مصادره اللي يعتمد عليها يا تفسير أعزائي، ها هسه الآن بعضهم يصل به الحال إلى أن يقول أنه 50% من روايات الطوسي أو التبيان منقولة من ماذا؟ ها، من الطبري. أنا ما عندي إحصائيات ولهذا لا أستطيع أن أقول الرقم دقيق أو غير دقيق، ولكنه واحد من مصادري. أعزائي بإمكان الأعزاء أن يراجعوا إلى هذه الدراسة اللي أنا أشرت إليها مرارا، هذه الدراسة موجودة في جاشنامية أستاذ محمد علي مهدذيرات اللي هي بكوشش رسول جعفريان. الأعزة هذا الكتاب يأخذوه بدراسات قيمة، ومن الدراسات القيمة الموجودة في صفحة 445، أنا راح أقرأ النص بالفارسي الإخوة الفرس هنا يفهمون، وإذا مو واضح شوي أترجم. يقول واحدة تحت عنوان المصابيح في تفسير القرآن جنجي كهندر تاريخة تفسير الشيعة مرتضى كريمي نيامولا، وهم من المحققين المعروفين مولانا في أبحاث التفسير وخصوصا في تفسير الطوسي. التفتوا لي أعزائي ماذا يقول. يقول من أهم خصائص تفسير التبيان للشيخ الطوسي: أولا مؤلف باكاستن از حجم روايات الشيعة، فاش قد ما قدر روايات الشيعة حذفهن اين، ها، في تفسيره، يعني حذف روايات الشيعة. إذن ماذا فعل؟ تفسير بلا روايات ممكن؟ يقول بفراواني از روش های رایج در میان تفاسیر اهل سنت استفاده می کند. اذن حاول ان يبعد روايات الشيعة ويستفيد من المناهج الموجودة عند من؟ هسه انا ما اريد اقول ما ملتفت، لا لا لا، افترض اجتهاده الشخصي ان هذا اللي دي ينقله صحيح، انا مو بحثي هذا، بحثي انه كيف انتقل الموروث من علماء السنه الى ماذا، ها، إلى الواقع الشيعي. الشيخ طوسي، التفتوا إلى العبارة، احفظوها أعزائي، اليوم نروح طلعوها بالمواقع. شيخ طوسي: تعدادي زيادي أز روايات وأقوال تفسيري تفسيري صحابة وتابعين را بهرج بهرجيري استفسير الطبري ناقل ميكوناد. إذن كثير من الروايات والأقوال التفسيرية المرتبطة بالصحابة والتابعين ينقلها ممن؟ ها؟ من تفسير الطبري. هذه في صفحة 445. في صفحة 446 يقول أن الشيخ الطوسي اعتمد في تفسيره على أركان ثلاثة: الركن الأول الرواية، الركن الثاني اللغة، الركن الثالث الكلام. أما الركن الأول وهو الروايات، يقول سشي وي مختلف برگرفته از تفاسیر اهل سنت نیز در آن به چشم میخورد. نخست تفسیر روایی و مأثور که مصدر آن تفسیر طبری است. اذن اعزائي، من المصادر الاصلية، ما لا اقول المصدر الاصلي، من المصادر الاصلية للتفسير الروائي لنقل الأقوال للصحابة والتابعين رواياته من أين منقولة أعزائي عند التبيان؟ ها؟ طبري. المقدمة الأولى أهماتينا، الطبري أكثر من نقل ماذا؟ الإسرائيليات. النتيجة شو تصير مولا؟ شنو النتيجة مولا؟ ها؟ أن بعضاً من الإسرائيليات التي اعتمد عليها الطبري تسربت إلى ماذا؟ ها؟ إلى ماذا؟ إلى الطوسي. جيد. تقول لي زيدنا هذا الخطورة، وأنا أقول الجواب بيني وبين الله. إجا صاحب مجمع البيان، مجمع البيان مولانا الطبرسي مولانا لخص لنا ماذا؟ ها؟ التبيان ما عنده فرد شيء آخر أبداً. ثم صار مجمع البيان هو التفسير المعتمد والمرجع الأصلي لتفاسير من بعده إلى يومنا ماذا؟ هذا. فأنت بحلقتين تنتهي، أو بثلاث حلقات تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى كعب الأحبار. قل لي سيدنا أضرب لي مثال، فمثال أضرب لك عزة. تفسير الطبري المجلد الثامن، تفسير الطبري عزة، هذا التفسير الطبري المجلد الثامن صفحة 321. الرواية في ذيل الآية 27 من سورة المائدة. الرواية: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. التفت، عن بعض من؟ عن بعض أهل العلم من الكتاب الأول. إذن ممن دا ينقل مولانا؟ ها؟ دا ينقل عن رسول الله؟ لو دا ينقل عن التوراة مولانا؟ ها؟ دا ينقل عن التوراة. إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قابيل. هذول اثنين إخوة كانوا، كل واحد أخو أخت كانوا هذول سوية، أخو أخو. قال لهذا الأخو أخذ ذيك الأخت، وقال لذاك الأخو أخذ ماذا؟ هاي الأخت. فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى قابيل ذلك وكره تكرما عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل. قال لا، إذا قرار أنه أتزوج أختي أخذ أختي، ليش أخذ أختي؟ وقال نحن ولادة الجنة، ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول. إذن دي يتمم شنو القصة؟ كانت أخت قابيل من أحسن الناس، فظن بها على أخي. كانت أخت هابيل، ها، أجمل من تلك أخت قابيل، قال على شنو هذا؟ أعطيه هناك وهو أنا أخذ. هاي الرواية وين موجودة أعزائي؟ في تفسير الطبري. التفتوا لي جيدا. واللطيف هذه الرواية في تفسير الطبري عندما جئنا إليها وجدنا أنها أصلها موجودة أين؟ في تاريخ الطبري. وموجودة هماتينا مو في تاريخ الطبري يعني صحيح تاريخ الطبري، لأنه أعزائي هذا المحقق محمد بن طاهر البرزنشي كتب كتابا اسمه صحيح وضعيف تاريخ الطبري، فبالك لا تنقل أي رواية من الطبري لأن بعضه صحيح وبعضه ماذا؟ ضعيف. هاي الرواية موجودة أين؟ في ضعيف تاريخ الطبري مو في صحيح، في ضعيف شنو؟ تاريخ الطبري. الرواية موجودة في الجزء السادس أعزائي صفحة 89. حدثنا ابن حميد الرواية ضعيف ضعيف ضعيف. جيد، هسه ليه هنا الرواية وين مربوطة؟ ها ها، بتفسير الطبري وتاريخه. تعالوا لمن؟ ها تعالوا لمن ملا؟ تعالوا للطوسي ملا. تعالوا للطوسي وما أدراك ما الطوسي، قدس الله نفسه. التبيان في تفسير القرآن للطوسي ملا الجزء الثالث صفحة 493 في ذيل نفس الآية، في ذيل نفس الآية، الآية 27 من سورة المائدة، يقول: وقال أكثر المفسرين ورواه أبو جعفر وغيره من المفسرين. هسه من هو هذا أبو جعفر؟ مولانا معركة الآراء، هل هو أبو جعفر الطبري؟ هل هو أبو جعفر الباقر؟ هل هو شخص ثالث؟ مو معلوم، ما ندري واقعا إلى الآن، أنا ما أدري. ولكن المهم أن نص العبارات الموجودة في تفسير الطبري وتاريخ الطبري نقلها ماذا؟ هنا. هسه إذا تجعلون هذا قرينة على أن المراد من أبي جعفر هو أبي جعفر الطبري، أنت حرون. هسه الإمام الباقر أنا ما أدري شلون صارت الإمام الباقر. المهم يقول أنه ولد لكل واحد من قابيل وهابيل أخت توأم له، فأمر آدم كل واحد بتزويج أخت الآخر، وكانت أخت قابيل أحسن من الأخرى فأرادها وحسد إلى آخر. نفس القصة التي وردت في تفسير الطبري وفي تاريخ الطبري وردت أين؟ هنا. ونسبها إلى أبي جعفر. واضح القصة بما هي بجملاتها بحروفها بنصها ورد. إلى هنا قد يقول سيدنا ما عندنا مشكلة، إلى هنا ما عندنا مشكلة. المشكلة منين تبدي يا أعزائي؟ المشكلة تبدأ مولانا من هنا، من مجمع البيان. مجمع البيان الذي هو خلاصة لأي شيء، ها، للتبيان. جاء ونقل القصة أيضا في ذيل هذه الآية. قال القصة: إن حوراء امرأة آدم كانت تلد في كل بطن غلاما وجارية، فولدت أولا أو فأول بطن قابيل ابن آدم وتوأمته فلان، والبطن الثاني هابيل وتوأمته، فلما أدركوا جميعا أمر الله أن ينكح آدم قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل، فرضي هابيل وأبا قابيل لأن أخته كانت أحسنهما. نفس المضمون اللي قرأناه منين؟ ممن؟ ها؟ ممن؟ ممن؟ من؟ ها؟ تفسير الطبري وتاريخ الطبري. بعد مولانا إلى هنا ما عندنا مشكلة بيني وبين قصة إسرائيلية داخلة في تراثنا، بس المشكلة الأصلية يقول: روي ذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وغيره من المفسرين. هسا أعزائي اليوم أنتوا روحوا ادخلوا إلى المواقع وإلى المصادر الحديثية، انظروا هل توجد عندنا رواية عن الإمام؟ هاي وين مصدرها الرواية؟ هاي مصدرها منين؟ لا يمكن لأحد أن يقول أنه العلامة الطبرسي مولانا وصل بيده ما لم يصل للآخرين. مولانا في القرن السادس والسابع، شنو معنى أنه في القرن السادس توصل بيده ما لم يصل المتقدمين؟ فتحولت كلمة أبي جعفر هناك، أي أبي جعفر إن كان لا أعلم، فتحولت صارت ماذا؟ ها؟ أبي جعفر الباقر عليه السلام. لهنا إذن ما قاله بعض أهل العلم بالكتاب الأول تحولت في مجمع البيان إلى من؟ هنيئا لكعب الأحبار حق والإنصاف. إيش قد منظم مشتغل مولان أنه بعد 6-7 قرون أو 6 قرون تحولت آراؤه نظرياته رواياته فنسبت لمن؟ للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. بعدين مولانا بعدين إجينا إلى الفيض الكاشاني مولانا، إجا إلى القصة قال وفي المجمع عن الباقر أن حواء، خلاص صارت مسلمة أصلا، نقلها ماذا؟ عن الإمام الباقر. هذه هم أتينا في فيض الكاشاني. بعد الفيض الكاشاني إجينا إلى البحار أعزائي في المجلد 11 صفحة 218 و219 يقول روي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام وغيره من المفسرين. بعد يا مولانا انتهينا إلى من؟ انتهينا إلى نور الثقلين للحويزي مولانا. وهكذا مولانا الآن انت ارجع لكل تفاسير بيني وبين الله. أي محقق، أي كاتب، أي عالم، أي خطيب، أي من يخرج على الفضائيات عندما يجد أنه الحويزي والفيض الكاشاني وصاحب البحار ومجمع البيان كلهم قال الباقر قال الباقر قال الباقر، يستطيع أن يشكك فيخرج على المنبر ويخرج على الفضائية ويكتب الكتاب يقول قال الباقر وينقل مطلب من أعزائي؟ طبعا تقول لي سيدنا هني 5، أقول لك لعله موردين، مو مهم أنا عندي كم مورد. الآن هنا أدعو دعوة أعزائي، دعوة أدعو إليكم جميعا، تعالوا ابدأوا اللي يبحثون علوم القرآن فليبحثوا هذا المعنى في تفسير التبيان. كم مورد من هذه الموارد تسربت من من؟ من إسرائيليات تفاسير السنة إلى تفسير التبيان للطوسي. ابحثوه، ابحثوه بشكل دقيق، ابحثوه. رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه اكتبوها، أصلا اجعلوها هذه دعوة، أصلا مو اتهام، دعوة. جاء لو أن شخصا من الخارج الآن جاء واتهمنا بهذا الاتهام، لابد أن ندافع عن تفسير يعد من أهم التفاسير أو لا ندافع؟ بل إلى الآن في العقل الشيعي يعد تفسير التبيان أول تفسير منظم غير روائي كامل شامل على تاريخ ماذا؟ في تاريخ الشيعة. عندكم تفسير قبل هذا؟ عندكم؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. يعني بعبارة أخرى أنه بحث التفسير كتفسير مو آيات بينة الروايات، مو التفسير الروائي، التفسير التقليدي، التفسير اللي يعني بيان معاني الآيات بالأقوال وغيرها والروايات، مو التفسير بالمأثور، لا لا، التفسير الرسمي المعروف بيننا بدأ بمن؟ بالتبيان. طبعا هذه هم دعوة باطلة جزما، لأنه قبله كان عندنا مفسرون كبار من الشيعة ولكن نسخوا، لماذا لا أعلم، وإن شاء الله إذا صار لي وقت أبين لكم بأنه من كان قبل الطوسي وأن الطوسي اعتمد على تراثه وكتب هذا التبيان. ولكنه هذاك التفسير الآن أخيرا وقع بأيدينا 7 أجزاء منه، ما كان موجود هذا التفسير، بس الشيخ الطوسي كاملا كان بيده هذا التفسير لأنه نقل عنه لا أقل في 55 موردا. والآن عندما طلعت هذه الأجزاء 7 من ذاك التفسير، معروف التفسير بابن وزير المغربي مولان، مصابيح الأنوار، لا مو مصابيح الأنوار، خلي الإخوة اللي عندهم وقت للمطالعة أعزائي، الوقت اللي عندهم للمطالعة، ذاك الإنسان كان يقول المصابيح في تفسير القرآن لابن، هذا كان لا أقل نصف قرن قبل شو اسمه، نصف قرن قبل الطوسي. واحد كان يقول بأنه هاي الكتب مولانا تحتاج إلى عمر نوح وصبر أيوب وما لقارون. حتى واحد يقدر مولانا يشتري يطالع واقعا. ولكنه نصيحتي للأعزة كما هذا الأثر المنسوب إلى إمامنا أمير المؤمنين: خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره، فإن العلم كثير والعمر قصير. مفاتيح العلم لابد. هذا أعزائي الشيخ الطوسي على مستوى البحث التفسيري. يبقى الطوسي على مستوى البحث الكلامي، ويبقى الطوسي على مستوى البحث الفقهي، ويبقى الطوسي على مستوى البحث الخلافي، يعني رواياته الخلافية. إذا توفقنا إن شاء الله غدا هماتينا هاي المحاور نشير لأقل هذين محاضرتين، يكون في التقييم علمي لشخصية شيخ الطائفة مع كل جهوده المشكورة. والحمد لله رب العالمين.